يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، الدرس الثاني من دروس شرح الموطأ في الإعراب، ونحن في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 21 من جماد الأولى من سنة 1439، وهذا الدرس يعقد في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مدينة الرياض. في الدرس السابق، الدرس الأول، كنا بدأنا بقراءة الديباجة، ديباجة الموطأ في الإعراب، وكان فيها بيان لطريقة الإعراب، فشرحناها شرحا إجماليا تمهيدا لما سيأتي بعد ذلك من المقدمات التي يحتاج إليها المعرب. وفي هذا الدرس إن شاء الله سنقرأ أمثلة الديباجة ونعلق عليها، ثم نقرأ ونشرح بإذن الله تعالى المقدمة الأولى. فنستعين بالله ونبدأ بقراءة الأمثلة التي ذكرها المصنف بعد الديباجة في الصفحة السادسة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين والمحاضرين. قال المصنف رحمه الله وإيانا: أمثلة جاء محمد اليوم، جاء فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، اليوم مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
نعم، هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف بعد الديباجة التي فيها طريقة الإعراب، أراد أن يطبق ما ذكره في طريقة الإعراب على بعض الأمثلة، فسيأتي في هذه الأمثلة كلمات متنوعة، منها أسماء ومنها أفعال ومنها حروف ومنها معربات ومنها مبنيات، وسيطبق الأركان الثلاثة التي ذكرها للإعراب. ونحن في الكتابة سنضع بين كل ركن وركن فاصلة ليتبين كل ركن على حدة. فالمثال الأول: جاء محمد اليوم، جاء هذا فعل ماض، سيطبق إعراب الفعل الماضي، ومحمد واليوم اسمان معربان، فسيطبق إعراب الأسماء المعربة. فقال في إعراب جاء: فعل ماض، هذا الركن الأول وهو بيان النوع، فعل ماض. وننتبه هنا إلى أن كلمة ماض اسم منقوص، فهي في الأصل مختومة بياء، إلا أن الياء من الاسم المنقوص إذا كان نكرة فإنها تحذف في الرفع وفي الجر، وتثبت في النصب. هنا حذفناها في الرفع، فلذلك نكتب فعل ماض بضاد دون ياء وتحت الضاد كسرتان. ثم قال في إعرابه: لا محل له من الإعراب. هذا بيان لماذا؟ للحكم الإعرابي. فالفعل الماضي ليس له حكم إعرابي، فلهذا يقال في بيان حكم الإعراب لا محل له من الإعراب. معنى لا محل له من الإعراب يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. ثم قال: مبني على الفتح. هذا بيان لحركة البناء، ثلاثة أركان، إذن الإعراب تم. ثم قال في إعراب محمد: محمد هذا اسم. طيب الاسم عندما تريد أن تبدأ إعرابه لا تبدأ إعرابه ببيان نوعه، وإنما كما قرأنا وشرحنا تبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة، يعني ما الوظيفة النحوية التي أداها عندما وقع في هذا الموقع من الجملة. فقال: فاعل، يعني أن محمد في هذه الجملة دل أو اسم دل على من فعل المجيء. فقال: فاعل. ثم قال: مرفوع. هذا بيان لماذا؟ للحكم الإعرابي. ولماذا قال مرفوع ولم يقل في محل رفع؟ لأنه اسم معرب. ثم قال: وعلامة رفعه الضمة. متى ما قيل مرفوع يجب أن تقول وعلامة رفعه كذا. ثم أعرب اليوم، وهو اسم معرب، إذن سيبين موقعه في الجملة، وظيفته النحوية. هذا الاسم اليوم ماذا بين في الجملة عندما وقع في هذا الموقع؟ بين زمان المجيء، إذن يكون ظرف زمان، فلهذا قال: مفعول فيه ظرف زمان. نعلم أن المفعول فيه كما شرحنا من قبل في ملحة الإعراب هو المفعول في زمانه ويقال ظرف زمان، أو المفعول في مكانه فيقال ظرف مكان. إذن مفعول فيه ظرف زمان، هذا بيان لموقعه في الجملة. ثم قال: منصوب، بيان لحكمه الإعرابي. ولماذا لم يقل في محل ناصب؟ لأن الاسم معرب، ومتى قال منصوب فسيقول علامة نصبه الفتحة. وهكذا في الأمثلة القادمة. فننتبه لذلك إلى أن المصنف سيطبق ما ذكره في أركان الإعراب ركن ركنا في الأمثلة القادمة التي سيقرأها الأخ تباعا. تفضل.
جاء هؤلاء إليك. جاء فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. هؤلاء فاعل في محل رفع مبني على الكسر. إلى حرف جر لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. الكاف اسم ضمير مخاطب في
ضمير
محل
مخاطب.
ضمير مخاطب،
لا ضمير مخاطب،
ضمير ضمير مخاطب في محل جر مبني على الفتح.
نعم. طيب، جاء سبق إعرابها، وهؤلاء اسم بين موقعه في الجملة فقال فاعل، إلا أنه قال فاعل في محل رفع لأنه مبني. ومتى ما قلنا في محل سنقول مبني، في محل رفع مبني على الكسر. إلى حرف جر، هل يستحق أن نذكر له ثلاثة أركان في الإعراب؟ نعم يستحق، لأنه كلمة، لأن الكلمة كما عرفنا في أنواعها اسم وفعل وحرف، يعني حرف معنى. هذا حرف يعني كلمة، إلى مثل الأسماء ومثل الأفعال، ففي إعرابها تعربها إعرابا كاملا يتكون من ثلاثة أركان كما قال المصنف: حرف جر لا محل له من الإعراب، مبني على السكون، بين نوعه حرف جر، حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب، وحركة البناء مبني على السكون. وجرت عادة كثير من المعربين أنهم يتركون إعراب ما يعلم من الإعراب بالضرورة. هناك أشياء معلومة من الإعراب بالضرورة، يعني متفق عليها ليس فيها خلاف، كان الطلاب يعرفونها، الكبار والصغار والمتخصصون وغير المتخصصين، أمور معروفة للجميع، فصاروا يتخففون من النص عليها. كحروف الجر، حروف الجر معروف أنها حروف، والحروف إعرابها واضح ومعروف وثابت ما يتغير، دائما نقول لا محل له من الإعراب، ثم نبين حركة بنائها وحركة بنائها حركة آخرها، فهذه أشياء واضحة وثابتة لا تتغير. فلهذا صاروا يختصرون فيقول حرف جر خلاص، باقي إعرابه معروف. ثم جاء طلاب يجهلون الإعراب فظنوا أن حرف الجر ليس له إعراب، كل إعرابه أن تقول حرف جر وخلاص، فإذا قلت لا محل له من الإعراب مبني على السكون استغربوا، كفو كلمة لكي نعربها كباقي الكلمات. نعم. ثم أعرب الكاف، والكاف من الأسماء المبنية لأنه ضمير، فقال اسم أو ضمير مخاطب. طيب الاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه لا تبدأ إعرابه ببيان نوعه، لماذا هنا بين نوعه فقال اسم ضمير مخاطب؟ ها قلنا إن الاسم يبين نوعه في حالة واحدة إذا سبق بحرف جر كما هنا إليك. ثم بين حكمه الإعرابي فقال في محل جر لأنه مبني، ثم حركة بناء فقال مبني على الفتح. تفضل اقرأ.
هل تذهبن، هل حرف الاستفهام،
حرف استفهام،
حرف استفهام لا محل له من الإعراب مبني على السكون. تذهب فعل ما مضارع في محل رفع مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. النون حرف توكيد لا محل له من الإعراب مبني على الفتح.
نعم مبني على الفتح. نعم. هل تذهبن، هل هذا حرف والحروف إعرابها ثابت، فهذا إعراب هل في هذه الجملة وفي غيرها، فتقول في إعرابه حرف استفهام نوعه لا محل له من الإعراب حكمه الإعرابي مبني على السكون حركته، هذا واضح. ثم تذهب هذا فعل مضارع، الفعل المضارع تبدأ إعرابه ببيان نوعه فعل مضارع. طيب هنا هل سبق بناصب؟ لا، نواصبه أن ولن وكي وإذن. هل سبق بجازم؟ لا، جوازمه لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة. فهل حرف مهمل أو هامل، يعني ليس له عمل، لا يعمل لا ينصب ولا يجزم، فيكون حكم الفعل بعده الرفع. فالفعل تذهب هنا حكمه ماذا؟ الرفع. لكن لماذا قال المصنف في محل رفع ما قال مرفوع؟ لأنه مبني. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد، فقال مبني على الفتح. ولكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر، ذكرنا القاعدة في شرح باب الإعراب. طيب هنا ما ظهر، إذن الضمير، إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره هل تذهبن أنت. بقيت النون، هل النون تستحق الإعراب أو لا تستحق الإعراب؟ ننظر، إن كانت كلمة فتستحق الإعراب، إذا لم تكن كلمة فلا تستحق الإعراب. والكلمة كما بينا أنواعها في شرح الملحة وكما سيأتي بعد قليل الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. والمراد بالحرف هنا حرف المعنى وليس حروف المباني، يعني الحروف التي تتكون منها الكلمة. والنون هنا حرف معنى أم حرف مبنى؟ حرف معنى، لأنه حرف له معنى وهو التوكيد. إذن هذه كلمة أو ليست كلمة؟ كلمة. إذن لا بد من إعرابها، إعرابها بأركانها الثلاثة. أولا عرفنا أنه حرف، إذن نعربه إعراب الحروف، نبين نوعه قال حرف توكيد، نبين حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب، نبين حركة بنائه مبني على الفتح. تفضل اقرأ.
لا تهمل، لا حرف نهي وجزم لا محل له من الإعراب مبني على السكون. تهمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
أكمل.
لا تهملن، لا حرف نهي وجزم لا محل له من الإعراب مبني على السكون. تهمل فعل مضارع في محل جزم مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. النون حرف توكيد لا محل له من الإعراب مبني على الفتح.
نعم، في هذين المثالين لا تهمل ولا تهملن جاء الفعل المضارع تهمل. ففي المثال الأول هو معرب لعدم اتصاله بنون التوكيد أو نون النسوة، وقد سبق بأداة جزم لا الناهية فصار حكمه الجزم، معرب وحكمه الجزم، فلهذا قال المصنف فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. وأما تهمل في لا تهملن فهو أيضا مسبوق بجازم فحكمه الجزم، ولكنه معرب أو مبني، مبني لاتصاله بنون التوكيد فحكمه الجزم وهو مبني، فلهذا قال المصنف فعل مضارع في محل جزم مبني على الفتح. ونون التوكيد كما عرفنا كلمة فلهذا أعربها. طيب، يتضح لنا من هذا الإعراب ومن تطبيقه هذه الفائدة التي سيذكرها المصنف. تفضل اقرأ.
وقد تبين بذلك للطالب النبي أنه لا بد من التفريق في الإعراب بين الاسم والفعل والحرف، وبين المعربات والمبنيات، وبين مصطلحات المعربات والمبنيات، وبين حركات الإعراب والبناء، أي أن هناك مقدمات لا بد من معرفتها لتنير له درب الإعراب فيسلكه على هدى فإليكها.
نعم، تبين مما سبق أن الإعراب يتطلب من الطالب إتقان مقدمات يحتاج إليها، لا بد أن يفرق بين أنواع الكلمة فيعرف نوع هذه الكلمة التي سيعربها، هل هي اسم لها طريقة إعراب كما رأينا، أم فعل أم حرف، وطريقة إعرابهما تختلف عن إعراب الاسم. وكذلك لا بد أن يفرق بين المعربات والمبنيات، فالمعربات تقول في إعرابها مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وأما الاسم المبني والمضارع المبني فتبين حكمها الإعرابي بمصطلح آخر تقول في محل كذا، لا بد أن تفرق بين المعرب والمبني. وهكذا هناك مقدمات إذا أتقنها الطالب صار الإعراب بإذن الله سهلا عليه، وإذا لم يتقنها سيضعف في الإعراب بمقدار ضعفه في هذه المقدمات. وقد حاول المصنف أن يذكر أهم هذه المقدمات التي يحتاج إليها طالب الإعراب، فبدأ بالمقدمة الأولى وهي في أقسام الكلمة، سنحاول إن شاء الله في هذا الدرس أن نقرأها وأن نشرحها. نستعين بالله ونبدأ بقراءتها. تفضل يا سعيد اقرأ.
المقدمة الأولى: أقسام الكلمة. الكلمة في العربية إما اسم أو فعل أو حرف، والتفريق بينها من ضروريات الإعراب.
نعم، المقدمة الأولى أنواع الكلمة. أنواع الكلمة تدرس أيضا في النحو، بل تعد في النحو الضرورة الأولى، وشرحناها من قبل في ملحة الإعراب، وتشرح ضرورة في بدايات كتب النحو، فيحتاج إليها الطالب في النحو، ويحتاج إليها الطالب أيضا بشدة في الإعراب، فلا بد من التوكيد عليها وإتقانها. إن كان الطالب عنده ضعف في التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف فلينتبه لذلك. نعم، أكثر الكلمات أمرها قد يكون واضحا عند الطالب، هل هي اسم أم فعل أم حرف. فإذا قلنا مثلا باب أو كتاب أو قلم أو جدار أو رجل أو محمد أو ساعة، فواضح أنها أسماء. ولو قلت جلس أو يجلس أو اجلس أو ذهبوا أو يذهبون أو اذهبوا، فهذه من الواضح أنها أفعال. وإذا قلت في أو عن أو على أو لم أو قد أو لن، فهذه واضح أنها حروف. لكن هناك بعض الكلمات التي قد يغمض نوعها على بعض الطلاب، ويتردد بعض الطلاب في معرفة نوعها، فكيف سيعربها وهو لا يعرف نوعها؟ قال تعالى: ولا تقل لهما أف. أعرب أف؟ طب هو لا يعرف أصلا نوعها، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ إذا كان في باله أنها حرف طبعا سيقول حرف لا محل له من الإعراب. وأما إذا كانت اسما فما يمكن أن يقول لا محل له من الإعراب، لابد أن يكون له حكم إعرابي بحسب وظيفته وموقع في الجملة. ومثلا لو قلت نعم، هل جاء محمد؟ تقول نعم. فإذا قلت نعم فهمت ما أريد أو لم تفهم؟ فهمت يعني كلام، لأنه لا يفهم إلا الكلام. طيب كلمة نعم هذه اسم أو فعل أو حرف؟ كيف تعربها أو ما تعرب؟ ها؟ لابد أن تعرب. طيب كيف تعربها؟ أول أمر لابد أن تعرف نوعها، اسم أو فعل أو حرف. طيب لو قلنا مثلا ذهبوا كلمتان، ذهب هذا واضح أنها فعل ماض. طيب والواو في ذهبوا واو الجماعة، لكن هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ قد يتردد بعض الطلاب فيظن أنها حرف لأنها على حرف واحد، وهي اسم لأنها ضمير. وكذلك ذهبت أو يا المخاطبة اذهبي ونحو ذلك. طيب
لو قيل مثلا جلوس، هذا اسم أو فعل أو حرف؟ قد يظن بعضهم أنه فعل أمر لدلالته على الطلب، مع أنه اسم. وكذلك لو قيل مثلا راكض، هذا اسم أو فعل أو حرف؟ هذا اسم، قد يظن بعض الطلاب أنه فعل لما فيه من الدلالة على الحدث. وهكذا، فمعرفة نوع الكلمة هذه أول معلومة في النحو وفي الإعراب، ويسمونها الضرورة الأولى في النحو. ما معنى كونها ضرورة؟ ضرورة يعني ليست مجرد معلومة، إذا طلبت منك إذا أردتها تستدعيها وتستفيد منها، لا، ضرورة يعني لا بد منها قبل أي عملية نحوية، قبل أي حكم نحوي أو إعراب، سواء طلبت منك أو لم تطلب منك، لا بد أن تقوم بها في ذهنك قبل أي عملية نحوية. لو قيل لك أعرب هذه الكلمة، مباشرة في ذهنك قبل أن تعرب لا بد أن تحدد نوعها لكي تستطيع أن تعرب. فهذا أمر لا بد أن يتقنه الطالب، لأنه سيحتاج إليه في كل كلمة. ليس معنى ما أقول في كل كلمة سيبقى ينتظر ويفكر هل هي اسم أو فعل أو حرف، لا بد أن يمهر في هذا الأمر كثيرا، وخاصة الكلمات المشهورة والكلمات كثيرة الاستعمال، الضمائر كثيرة الاستعمال، يعرف هي أسماء ولا أفعال ولا حروف أسماء، اسم الفاعل مثل قائم جالس ضارب نائم، أو اسم المفعول مضروب مشروب مأكول، وهكذا. فبدأ المصنف بهذه المقدمة الأولى وهي أقسام الكلام. قال: الكلمة في العربية إما اسم أو فعل أو حرف، والتفريق بينها من ضروريات الإعراب، ولأنه من الضروريات سيهتم به النحويون ويفرقون للطالب بين الأسماء والأفعال والحروف بطرائق كثيرة، أسهلها الطريقة التي استعملها المصنف، وهي التفريق بينها بالعلامات المميزة، ليست علامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة، لا، بالعلامات المميزة. العلامات المميزة علامات يعني ضوابط لفظية تطبقها على الكلمة لكي تعرف نوعها. سيبدأ الآن بذكر هذه العلامات مبتدئا بعلامات الاسم، تفضل.
فالاسم له علامات تميزه عن الأفعال والحروف، متى ما قبل شيئا منها حكم بأنه اسم، منها قبول التنوين نحو
قبول بفتح القاف،
قبول التنوين نحو محمد محمدا محمد، صهن آهن خائف ذاهب، قبول النداء
قبول بفتح القاف،
قبول النداء نحو يا محمد يا هذا يا عجبا منك يا حسرة يا خائف، قبول المعرفة نحو القلم الذهاب الخائف القاعة الرجال، قبول الإسناد إليها أي جواز كونها مبتدأ أو فعلا
أو فاعلا
أو فاعلا نحو هؤلاء تلاميذ، ذهب علي جاء الذي نجح هذا جميل الذل هوان.
نعم، إذن فذكر لنا واكتفى بأربع علامات من العلامات المميزة التي تميز لنا الأسماء عن أخويها الأفعال والحروف. متى ما قبلت الكلمة هذه العلامات أو بعضها ولو علامة واحدة فإن هذه الكلمة اسم، وإذا لم تقبل الكلمة كل هذه العلامات فليست اسما. قال: العلامة الأولى قبول التنوين نحو محمد محمدا محمد، يعني سواء كان التنوين تنوين رفع أو نصب أو جر، الحكم واحد: باب، جدار، طب راكض، وركض، وجلوس. ولا تقل لهم أف، أف اسم قبل التنوين، وصح اسم لقبول التنوين تقول صهن، هذه كلها أسماء لأنها قبلت التنوين. العلامة الثانية قال قبول النداء، النداء يقع على الأسماء، الأسماء هي التي تنادى: يا محمد، يا مريم، يا إبراهيم، يا هذا تعال، يا أنت ماذا تفعل، يا حسرة على العباد تقول يا باب ما أكبرك، يا جبل ما أعظمك، يا عجبا، وهكذا. العلامة الثالثة قبول المعرفة، مثل القلم، أصله قلم ودخلت عليه أل إذن اسم، لأن أل المعرفة تدخل على الأسماء: القلم، الكتاب، الكرسي، الجدار، وهكذا. طيب، هذه العلامات واضحة، ويقولون إنها علامات لفظية، علامات لفظية. شوف التنوين يلفظ، أل تلفظ، النداء يلفظ. أما العلامة الرابعة وهي قبول الإسناد إليها، فهذه علامة معنوية تفهم فهما. ما معنى قبول الإسناد إليها؟ اللغات، كل اللغات يتم الإفهام فيها بعملية الإسناد، أن تسند شيئا إلى شيء فيتم بذلك المعنى. مثال ذلك إسناد النجاح إلى محمد، تريد أن تسند النجاح إلى محمد، ماذا تقول؟ يمكن أن تعبر مبتدئا بفعل: نجح محمد، أو تعبر مبتدئا باسم: محمد ناجح. كلا الجملتين معناهما الإجمالي واحد، وهو إسناد النجاح إلى محمد. أين المسند، الشيء الذي أسندته في الجملتين؟ النجاح. النجاح عبرت عنه في الجملة الفعلية: نجح محمد، بأي لفظ؟ بنجح، يعني بلفظ الفعل نجح. وعبرت عنه في الجملة الاسمية: محمد ناجح، بلفظ ناجح، يعني اسم. المسند، الشيء الذي تسنده، قد يكون بلفظ الفعل نجح أو ينجح، وقد يكون بلفظ الاسم ناجح، ما في إشكال. طيب، وأين المسند إليه الذي أسندت النجاح إليه؟ محمد. محمد في الجملة الفعلية: نجح محمد، هو الفاعل. وفي الجملة الاسمية: محمد ناجح، هو المبتدأ. المسند إليه لا يكون إلا من الأسماء، لا يكون إلا اسما، لا يمكن أن تسند إلى فعل أو حرف، لا تسند إلا إلى اسم. تفكر أنت أين المسند إليه الذي أسندت إليه النجاح؟ محمد. إذا محمد فاعل، في ماذا؟ في نجح محمد. طيب، أين المسند إليه الذي أسندت إليه النجاح بقولك نجح هؤلاء؟ أسندت النجاح إلى من؟ إلى هؤلاء. إذن هؤلاء اسم. طيب، لو قلت نجحت، نجحت، أين المسند إليه الذي أسندت إليه النجاح؟ ها، تاء المتكلم. طبعا أسندت النجاح إلى نفسك، لكن النحو لا يتعامل مع الذوات، يتعامل مع الكلمات. أين أنت أيها المتكلم في هذه الجملة نجحت؟ التاء، التاء هي تاؤك، قلت تاء المتكلم تاؤك، فتاء المتكلم على ذلك اسم. ما الدليل على ذلك؟
قبول
الإسناد إليها، كونها وقعت مسندا إليها، أسند إليها النجاح. فإذا فهمنا ذلك فهمنا قول المصنف في تعريف قبول الإسناد إليها، يعني أن الكلمة متى ما صح أن تقع مبتدأ أو فاعلا فهي اسم. لماذا؟ لأن المسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ كما شرحنا، والمسند إليه في الجملة الفعلية الفاعل. فأي كلمة يمكن أن تجعلها فاعلا أو مبتدأ فهي اسم، لأنها حينئذ تكون مسندا إليها. طيب الآن يعني ميز الأسماء بهذه العلامات التي نسميها علامات الاسم المميزة أو العلامات المميزة للاسم. أيضا سيتخذ المصنف طريقة أخرى لتمييز الأسماء عن الأفعال والحروف، وهي بأن يذكر أهم أنواع الأسماء، أهم أنواع الأسماء. تفضل اقرأ.
ومن أنواع الاسم العلم، نحو محمد، هند، مكة، أحد. اثنان الضمير، نحو أنت، هو، وواو الجماعة، كاف الخطاب. الثالث المصدر، نحو ذا، ذهاب، علم، ضرب، شرب، إكرام. الرابع اسم الفاعل، نحو جالس، نائم، مقبل، مستعلم. الخامس اسم المفعول، نحو مشروب، مأخوذ، مكروم، مستخرج.
مكرم.
السادس اسم الفعل، نحو هيهات، أخ، أفن،
أفن،
صهن، آهن. السابع اسم الجنس، نحو رجل، قلم، بيت، كأس.
نعم. طبعا قال المصنف ومن أنواع الاسم، يعني هذه من الأنواع، وإلا فإن أنواع الاسم أكثر من ذلك، لكن هذه من الأنواع. فإذا عرفنا أن هذه من أنواع الأسماء فما يحتاج أن نطبق عليها العلامات المميزة، لأن الهدف والمراد والمطلوب أن تحدد نوع الكلمة. فإذا عرفنا أن الضمائر الآن أسماء، خلاص كل الضمائر أسماء، ما يحتاج أن تطبق عليها هذه العلامات المميزة. ضمائر متصلة مثل واو الجماعة، تاء المتكلم، ياء المخاطبة، أو ضمائر منفصلة مثل أنا وأنت وهو وإياك وإياي، ضمائر متكلم أو مخاطب أو غائب، هذه كلها أسماء، إذن تعامل وتعرب كالأسماء، ما يحتاج أن نتأمل فيها. قال أيضا العلم، الاسم الخاص بالمسمى كما شرحنا في منحة الإعراب، اسماء الناس، اسماء الله جل جلاله، اسماء المدن وأسماء المواضع وهكذا. والمصدر، المصدر أيضا من الأسماء، والمصدر كما شرحنا في منحة الإعراب هو التصريف الثالث للفعل. إذا صرفت أي فعل فالتصريف الأول فعل ماضي، والثاني فعل مضارع، والثالث هو المصدر، والمصدر من الأسماء. فتقول ضرب يضرب ضربا، وشرب يشرب شربا، وجلس يجلس جلوسا، وذهب يذهب ذهابا، وأكرم يكرم إكراما، وهكذا. المصادر كلها أسماء. وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول. قال واسم الفعل، سيأتي شرحه. أسماء سماعية لفظها أسماء لأنها تقبل شيئا من العلامات المميزة للاسم كالتنوين، لكن معناها معنى الفعل، فيقال اسم فعل، لفظه اسم ومعناه فعل، مثل صح، هذا اسم لأنه يقبل التنوين صهن لكن معناه اسكت، أو أف اسم لأنه يقبل التنوين أف لكن معناه معنى الفعل تضجر، وهكذا. ومن الأسماء اسم الجنس، اسماء الجنس اسماء غير مأخوذة من أفعال، مثل قلم، باب، مثل ساعة، مثل كأس، وهكذا. أيضا هناك أنواع أخرى من الأسماء غير ما ذكرها المصنف، ذكرونا ببعضها. نعم
أحسن عليك. أسماء الجموع،
مثل الجموع، نعم الجموع، سواء جمع المذكر السالم كمحمدون ومسلمون، أو جمع المؤنث السالم كمسلمات ومؤمنات، أو جمع التكسير للمذكر كطلاب، أو جمع المؤنث، أو جمع التكسير للمؤنث كفواطم، نعم كلها أسماء. أيضا من الأسماء المثنى، مثل محمدان ومؤمنان، نعم. ومن الأسماء
أحسن الله لك اسم الاستفهام،
أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام طبعا متعددة، مثل من أبوك، ما اسمك، أين تسكن، كيف سافرت، أين تسكن، متى تسافر، هل محمد حاضر، أحضر محمد، أدوات الاستفهام أسماء أم حروف، كلها أسماء إلا هل والهمز حرفان، كلها أسماء يعني سنعربها إعراب الأسماء، وإن بقي وقت سنتكلم على كيفية إعراب أسماء الاستفهام، تقع مبتدأ، خبرا، حالا، ظرف زمان، ظرف مكان، وهكذا. إلا هل والهمزة فحرفان، هل والهمزة حرفان، يعني كيف نعربهما، إعراب الأسماء أم إعراب الأفعال الحروف، إعراب الحروف، يعني نقول لا محل له من إعراب، ما نقول في محل رفع في محل نصب، ما يقع مبتدأ ولا خبرا ولا يكون له حكم إعرابي. إذا من الآن لابد أن نعرف أن هل والهمزة حرفان، إذا وصلنا للإعراب نعربها إعراب الحروف، والبقية أسماء نعربها إعراب الأسماء. أحسنت. ومن أنواع الأسماء أيضا في شيء؟ نعم
الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة،
أسماء الموصولة، نعم ما ذكرها المصنف، الأسماء الموصولة يعني الذي وإخوانه، الذي والتي واللذان والذين واللاتي واللائي، كلها أسماء. وأيضا من الأسماء
المبنية على فتح الجزئين،
تقصد الأعداد؟
نعم الأعداد المبنية،
أسماء الأعداد، نعم كلها، نعم. ومن الأسماء أسماء والأعداد، سواء المعربة كواحد واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ومئة وخمسة وعشرون، أو المبنية المركبة كخمسة عشر وتسعة عشر. ومن الأسماء أسماء الإشارة، هذا وإخوانه، هذا وهذه وهؤلاء. الأسماء طبعا كثيرة لأن أكثر اللغة العربية أسماء، ثم بعدها في الكثرة أفعال، والحروف هي الأقل. ومن الأسماء
أحسن الله لك الظروف بنوعي،
كذلك أسماء الزمان وأسماء المكان، كلها أسماء، أسماء الزمان مثل ساعة ودقيقة ووقت، وأسماء المكان مثل أمام وخلف ويمين ويسار إلى آخره. ومن الأسماء الأسماء الخمسة أو الستة، أبوك وأخوك إلى آخره، هذه كلها أيضا من الأسماء. ها بقي شيء؟
أحسن الله إليك، الملحقات، ملحقات المثنى وملحقات الجموع،
يعني هذه بس لكن ليست نوعا، هذه ليست نوعا، يعني ملحقات بعضها مثلا اسم جنس مثل أهلون، بعضها مثلا اسم فاعل مثل وابل وابلون، فهي ما ليست نوعا. نعم، فالأسماء كثيرة، كذلك أسماء الشرط، الشرط أيضا أسلوب له أدوات، من يجتهد ينجح، ما تفعل تجزى به، مهما تفعل تجزى به، أين تسكن أسكن بجوارك، إن تجتهد تنجح، أدوات الشرط. طب أدوات الشرط أسماء أو أفعال أو حروف، لابد أن تعرف لكي تعرف إعرابها، وكلها أسماء إلا إن وإذ ما، إن وإذ ما حرفان. إذا أردت أن تعرب إن تقول حرف شرط مبني على السكون لا محل إعراب، إعرابه ثابت لأنه حرف، وكذلك إذ ما. لكن بقية أدوات الشرط مثل من يجتهد ينجح، ما تجتهد ما تفعل تجزى به، هذه أسماء تقع مبتدأ ومفعولا به وغير ذلك. طيب، هل بقيت أنواع مهمة من الأسماء؟ طيب، يعني الاسم حاولنا أن نتعرف عليه بعلاماته المميزة، وذكرنا أهم أنواع الأسماء. طيب، ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الكلمة وهو الفعل. تفضل اقرأ.
والفعل له علامات تميزه عن غيره من الأسماء والحروف، فالفعل الماضي علامته المميزة قبول تاء التأنيث الساكنة، نحو ذهب ذهبت، سافر سافرت، انطلق انطلقت. والفعل المضارع علامته المميزة قبول لم، نحو يذهب لم يذهب، تذهب لم تذهب، أذهب لم أذهب، نذهب لم نذهب. وفعل الأمر علامته المميزة قبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب، نحو اذهب اذهبي، سافر سافري، انطلق انطلقي.
إذن الفعل في قسمته المشهورة ينقسم إلى فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر، وهذا التقسيم، تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، داخل في الضرورة الأولى معرفة أنواع الكلمة. يعني لا يكفي أن تعرف أن الفعل، أن الكلمة فعل، لا، لا بد أن تعرف هل هو فعل ماضي أو مضارع أو أمر، لأنها تختلف في الإعراب وفي الأحكام. فلهذا ذكر كل نوع من أنواع الأفعال وعلامته المميزة. فبدأ بالفعل الماضي، ما العلامة التي تميزه عن غيره؟ ماذا نريد بغيره؟ أخويه المضارع والأمر وعميه الاسم والحرف، علامة تميزه عن كل بقية الكلمات. قال قبول تاء التأنيث الساكنة، قبول تاء التأنيث الساكنة. إذن كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة فهي فعل ماض، وكل كلمة لا تقبل تاء التأنيث الساكنة فليست فعلا ماضيا، لأنه لم يذكر إلا علامة واحدة، علامة واحدة يعني مضطردة. كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة فهي فعل ماض، ومنعكسة يعني كل كلمة لا تقبل تاء التأنيث الساكنة فليست فعلا ماضيا. فإذا قلت محمد ذهب، طيب وهند ذهبت، يقبل تاء التأنيث الساكنة. طيب محمد يذهب، طيب وهند، ما نقول تذهبت، ليس ماضيا. يا محمد اذهب، طيب ويا هند، ما نقول اذهبت، ليس فعلا ماضيا. طيب لو قلنا كان نعرف عملها ترفع مبتدأ وتنصب الخبر، لأن نريد هي في نفسها، إذا أردت أن تعرب كان في نفسها، نفس كان أعرب كان، لن تستطيع أن تعربها حتى تعرف نوعها. طيب فهل هي فعل ماض؟ هل تقبل التأنيث الساكنة؟ نعم. تقول محمد كان كريما وهند كانت كريمة. إذن فعل ماض، يعني كان تعربها مثل دخل وخرج وقام وجلس، لأن الفعل الماضي إعرابه واحد ثابت ما يتغير، لكن يجب أن تعرف الآن أنه فعل ماضي حتى إذا وصلنا للإعراب نستفيد من هذه المعلومة. طيب وظن فعل ماض؟ نعم نقول ظنت هند ظنت الباب مفتوحا. طيب وإن فعل ماض؟
حرف مشبه،
حرف ليس فعلا ماضيا،
لا.
يعني ما يقبل التأنيث الساكنة. نعم تقول محمد إنه كريم وهند، ما نقول إنت، نقول إنها، ما يقبل التأنيث الساكنة، هذا ليس فعلا ماضيا، لا يقبل التأنيث الساكنة وهو حرف. طيب وليس فعل ماض، تقول ليست، إذا ليس نعربها مثل دخل وخرج. وانتهى وقت الدرس، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هم يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.